بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم نصرك الذي وعدك الذي وعدك.
معاول الهزيمة.
وراثة الأرض لا تكون إلا للصالحين. أنت لا تتخيل في أي يوم من الأيام أن بنو إسرائيل ممكن يعمروا الأرض. بنو إسرائيل عقوبة من الله يؤدب بها العصاة، لكن لا يعمرون الأرض.
معاول الهزيمة.
لو استخلفنا احنا في الارض الان، ما الفرق بيننا وبين الكفرة؟ احنا لو نزلنا اي دار من ديار المسلمين بنجد الخمر ونجد الزنا ونجد الربا ونجد كل الفواحش موجودة في ديار المسلمين، فأنا يمكن لهؤلاء. والله عز وجل قال
إن تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم.
انا شفت واحد صفعي البيت حط ايده الشمال على اليمين وجاي في الجرنان ايده الشمال على اليمين، فبقول لواحد قال لي يا اخي مسطوره لما تكون القطه بتيجي بالمقلوب، قلت له يبقى اللي جنبه حط الشمال على اليمين. قتلت الامه لا يصلي، هذه مصيبه، لا يعرف كيف يقف بين يدي الله.
معاول الهزيمه.
هل نحن عبيد لله؟ ما هي علامه العبوديه؟ العبودية معناها لكسيب وانت عبد، ولا إرادة للعبد مع سيده. هل نعمل كده اللي حاضر؟ هل إحنا مع الله كذلك؟
معاول الهزيمة.
ده كلام نهائي. إحنا سايبين في بيتنا تلفزيون برب الأولاد، طب الأب النهاردة طول النهار في الشغل والأم طول النهار في الشغل، فين الأب بتاع الولد ده؟ هو التلفزيون؟ التلفزيون هو اللي مربيه، الأب بيطلع بره يكافح كفاح الأبطال. مع ذلك لا يرهن، مع ذلك أخف حاجة عنه أن زوجها إذا جمعها تتخيل زميلة. فبتسأل هل ده زينة ولا ده أخف حاجة عندي؟ أنا عندي بقى في الغميق عندي حاجات تخينة أوي، وده أخف حاجة أقدر أقولها حتى لا أخدش الحياة العامة.
معاول الهزيمة.
لو أنت واخد 10 على 10 يوم القيامة ماعش عليك سيئة واحدة، يمكن أن تدخلك امرأتك النار وابنك يدخلك النار، فأنت حملك في إيه جدا؟
لا تستهن بصغيرة
إن الجبال من
الحصى، ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، الجبال من الحصى.
الحق توب قبل ما تيجي التوب ما تلاقيش
قلب. معاول الهزيمة
لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالمتأمل في أمراض الأمم يرى أنها أمراض تتكرر، وكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن ينظرون في تجارب الأمم، قال واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. فكل مسألة تعرض لنا الآن عرضت لمن سبقنا وسألها من سبقنا أيضا، ونحن في مفترق الطرق ونتجرع كل يوم المصائب التي تحيق بالمسلمين في جنبات العالم، حتى لقد صدق القائل عندما قال فتش عن محجمة دم في أي ركن من أركان العالم ستجد أنها دم مسلم. وهان المسلمون على كل أهل الأرض حتى عباد البقر، وكان لزاما على من يريدون النجاة أن ينظروا في أمراض الأمم وفي عللها حتى يزيحوا عنها هذه الأمراض. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى وأهل العلم هم أنصح الناس للأمة، فقد روى البخاري ومسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. وأصل هذه الكلمة كما ورد في حديث بريدة بن الحصيب عند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم أرسلوا طليعة لهم، طليعة يعني جاسوس أو عينا يتجسس على الأعداء، فبينما هو ذاهب ليتجسس على الأعداء إذ رأى الأعداء قادمين، فأراد أن يخبر قومه أن الأعداء قادمون، وخشي أن يقع هو في يد هؤلاء الأعداء، فخلع ثوبه وجعل يلوح به: قد أتيتم قد أتيتم قد أتيتم. فالنذير العريان أصله الرجل الذي يخلع ثوبه ثم يلوح لقومه من بعيد كعلامة أن الأعداء وصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: أنا النذير العريان. ونحن إذا أردنا أن نستلهم النص وننظر في حالنا وهل له شبه بأحوال المسلمين قبل ذلك، نجد أن له شبه. سمعت المحللين لما تكلموا عن مسألة الحرب بيننا وبين اليهود قالوا إن ميزانية اليهود 50 مليار للتسليح، 50 مليار دولار في العام، والمتكلم كان يتكلم عن سوريا ويقولوا إحنا التسليح بتاعنا 7 مليار دولار، فنحن لا نستطيع أن نحارب. بهذا المنطلق هو مغلوب حتى وإن لم يحارب، هو مغلوب إذا كانت الحسبة بالمليارات، هو مغلوب لأنه أخرج الله عز وجل من الحساب، فهو مغلوب لذلك. فلننظر مثلا في أشهر الغزوات لدى المسلمين وأشرف الغزوات على الإطلاق، وهي غزوة بدر، ومن شرفها أن من حضرها نسب إليها بخلاف كل الغزوات، فيقال فلان البدري، ولا يقال الخندق ولا التبوك ولا المؤتي ولا أي شيء البدري. ومن فضلها أيضا أن الله تبارك وتعالى غفر وأدخل الجنة كل من حضرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في قصة حاطب بن أبي بلتع لما أفشى خبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وكان خبر عسكري النبي عليه الصلاة والسلام ناوي يغزو قريشا، حاطب بن أبي بلتع أخذ الخبر وأرسله إلى قريش، وكان حاطب من خيار المسلمين، لكن كان له قرابة في مكة وكان المشركون يعذبون قرابته، حب يتخذ يدا عند قريش جميلا يعني علشان يحفظوا له الجميل ده، فبدل ما بيعذبوا أهله يكف عن تعذيبه، فهداه تفكيره إلى أن يفشي خبر النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل جبريل عليه السلام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في امرأة تحمل كتاب حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين، وهي في مكان اسمه روضة خاص. حاطب جالس ما علم الخبر الذي أتى به جبريل، أرسل على ابن أبي طالب والمقداد بن الأسود مع آخر، وذهبوا وأتوا بالكتاب من عقاص المرأة من ضفيرتها، وقرئ الخطاب أمام حاطب بن أبي بلتع وأسقط في يديه إن الخطاب يقرأ بين يديه. فقال عمر: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله. فقال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا خيانة ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، لكن كان لي قرابة أردت أن أتخذ عندهم يدا يحفظون بها قرابتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فعمر بن الخطاب يكرر برضو الكلام: دعني أقطع عنك هذا المنافق. قال: نح عني يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب بن أبي بلتع أيضا كان شديد القسوة على غلامه وكان يضربه، فذهب هذا الغلام يشتكي حاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الغلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار. قال له: كذب، إنه شهد بدرا والحديبية، ولا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. هذه الغزوة خرج المسلمون كما تعلمون للقائع القريش، حتى الصحابة الذين يعني استمهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يعني نذهب نحضر الخيول ونستعد، قال لا، إن لنا طلبة هي كذا وكذا. حتى الذين أرادوا أن يذهبوا إلى عوالي المدينة أبى عليه وقال ما كان ظهره حاضرا فليركب. المسألة كلها العير، والعير أنت عارف حاميتها ضعيفة. أبو سفيان كان معه 40 رجلا، بس 40 رجلا لما يطلع لهم 314 ده يأكلوه. فإحنا مش محتاجين إن إحنا نطلع بالجيش كله ولا بالمدينة كلها، ده هم 40 رجل وقصار العملية، كل واحد معه مطوة أرن غزال ولا حاجة عشان يحمل عيره بتاع. ف 314 كتير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء عير قريش، وكان أبو سفيان أرسل إلى قريش يستنفره لنجدة العير. فلما أخذ أبو سفيان ساحل البحر وهرب، أرسل إلى قريش قال لا عليكم لا تخرجوا، لأن خلاص إحنا أفلتنا منهم. لكن أمة رأسها أبو جهل، إيه المتصور يعني إيه اللي هيحصل؟ رأسها أبو جهل. فأبو جهل قال لا والله، حتى نرد بدرا وتغنينا القيام ونأكل الجزور فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. هنعمل إيه؟ كارت إرهاب ونعمل منظر هناك عند بدر، بحيث إن العرب أي واحد يفكر في يوم من الأيام يدس لنا على طرف يتذكر يوم ما خرجنا البدر. إذن هي مسألة منظرة وإثبات للذات. فلم يسمعوا الرأي الرجيح بالذين قالوا لهم لا تخرجوا، وخرج القوم وعلى رأسهم أبو جهل. الحرب فرضت نفسها. قال الله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله عز وجل وعد المسلمين بطائفة من الاثنين لكن لم يعين أي طائفة منهم. خرج المسلمون يريدون العير، وهذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى اللي هي العير. الطائفة الثانية هي النفير للحرب. فهو وعدهم إنكم حتنتصروا وتاخدوا واحدة من الاثنين، إذا ظفرتم بالعير حتاخدوه، إذا وقعتم في النفير حتنتصر. فبعد ما أفلتت العير الصحابة خارجين من الأصل يحرزوا العير، فلما أفلتت العير علموا أي الطائفتين أراد الله، وهي النفير أراد الحرب. فأول ما وقعوا في الحرب وتورطوا بقى في المسألة بدأوا يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، طب إحنا مش مستعدين، طيب ادينا فرصة نرجع نجيب السلاح، طب نرجع نجيب الخيول، طب الجماعة الفرسان اللي هم زي الطائرات المقاتلة الآن، طب دول بدل ما هم قاعدين في المدينة ما نطلع طالما هنحارب. يجادلونك في الحق بعدما تبين، الحق اللي هو النفير، بعدما تبين بإفلات العين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وضع في موضع الحرب وفقد الأسباب، كانوا 314 وفي رواية 319، كان الثلاثة يعتقبون البعير الواحد، كل واحد يركب مرحلة، وكانوا يقتسمون التمرات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فرضت الحرب نفسها عليهم ونظر إلى أصحابه وقد عضهم الفقر بناره قال اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصارة لا تعبد في الأرض. فظل يبالغ في رفع يديه علامة استسلام الكامل حتى سقط برده من على كتفيه. وأبو بكر الصديق يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعد. هناك شيء آخر كان في صالح المشركين ولم يكن في صالح المسلمين. قال الله عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. ذكر مواقع الفريقين للدلالة على مدى ضعف المسلمين. العدوة الدنيا اللي هي مكان اللي هو اتجاه المدينة اللي هو كان معسكر المسلمين، كانت أرض خبار، خبار يعني أرض رملية تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشق. العدوى القصوى للمشركين واقفين عليها أرض صخرية، فتخيل بقى واحد يقف على أرض صخرية يكر ويفر ويضرب ويجري، واحد على أرض رملية رجله بتغوص الرمل. وليس هذا فقط، بل قال الله عز وجل والركب أسفل منكم. الركب اللي هو أبو سفيان خلف ظهور المشركين يعطيهم الحمية في الدفاع. من العرب كان بيأخذوا ليه النساء ومخرجين يحاربوا علشان إذا راودته نفسه يفر يتذكر عرضه فيقاتل دون عرضه، فكان بيأخذوا النساء معاهم والولدان عشان دي يعني ضاعت من حمية هؤلاء في القتال. فكان العير اللي هي البضاعة بقى بتاعة قريش كلها والتي من أجلها خرجوا ليحموها ويستنفذوها من أجل المسلمين كانت خلف ظهورهم، فهذا يعطيهم حمية في القتال مع المسلمين. إذا الأسباب مفقودة تماما، ومع ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. ليه؟ لأجل هذه النكتة بدأت سورة الأنفال بذكر صفات المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هنا إشكال قد يرد على القلب، وهو إن ذكر الله يطمئن القلب ما يوجعوش. الوجل اللي هو الخوف، لما تذكر ربنا تخاف ولا تطمئن؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب إزاي إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ قال لك الوجل ده ليس هو الخوف الخالص، إنما الوجل هذا هو بداية المحبة عندما تقرع أسماعك ذكر الحبيب. تعرف لما يكون واحد بتحبه جدا ولك فلان بالباب قلبك يدق، طب بيدق رعب ولا شوقا؟ إنما يدق شوقا. فالوجل ده بداية الطمأنينة اللي هي إيه؟ اقشعرار الجلد عند سماع آيات الله. خلاص الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه ثم التلين، هي دي الطمأنينة بقى، تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. يبقى إذا الاقشعرار أول ما تسمع آيات الذكر تحس إن جسمك منمل، بعد التنميلة دي تفك وتحس إن إيه؟ أن قلبك قد انشرح. فهو الوجل هنا، الوجل هنا اللي هي مقدمات الحب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ودخل في الغزوة مباشرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. فيبقى ذكر صفات المؤمنين في مقدمة سورة الأنفال للدلالة على أن من حقق شرط الإيمان غلب، من حقق شرط الإيمان غلب. وده وعد ربنا سبحانه وتعالى في كثير من آيات القرآن، قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. فبنو إسرائيل ليسوا أهلا أن يمكنوا، ووراثة الأرض لا تكون لأمثالهم مطلقا، وراثة الأرض تكون للصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فوراثة الأرض لا تكون إلا للصالحين، لكن بنو إسرائيل عقوبة من الله يؤدب بها العصاة الذين خرجوا على منهجه. فأنت لا تتخيل في أي يوم من الأيام أن بنو إسرائيل ممكن يعمروا الأرض، لا، لكن الله عز وجل يرسلهم عقوبة لكن لا يعمرون الأرض. متى يعمرون الأرض؟ إذا رجعوا لشرط الإيمان اللي إحنا بنطالب الجماهير أن يرجعون إليه مرة أخرى، أن يرجعوا إليه مرة أخرى. بنو إسرائيل لما جاء موسى عليه السلام قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إذا لما ربنا عز وجل يستخلف ناس في الأرض ينظر كيف يعملون. طيب لو استخلفنا إحنا في الأرض الآن ما الفرق بيننا وبين الكفرة؟ إذا احنا مسكنا الأرض دلوقتي، هم مسكنها دلوقتي وعملين يزلوا أنفس الناس. احنا لو نزلنا أي دار من ديار المسلمين بنجد الخمر ونجد الزنا ونجد الربا ونجد كل الفواحش موجودة في ديار المسلمين، فأنا يمكن لهؤلاء؟ والله عز وجل قال إن تنصروا الله ينصرك، وسنة الله الكونية لا تتخلى. نزل 10 آيات في سورة النساء لإنصاف رجل يهودي على مسلم، الآيات اللي ربنا سبحانه يقول فيها ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. واحد مسلم سرق درعا، ولما جم يفتشوا حيلاقوه معاه أمرميه فرح لواحد يهودي، رماه فرح لواحد يهودي. الله عز وجل أنزل 10 آيات عشان ينصف اليهود ويقول مش هو اللي سرق الدرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وأنكر عليه. لأجل هذا سنة الله الكونية لا تتخلى، الله لا يحابي أحدا. سمعنا الكلام، احنا أهل التمكين في الأرض، عصينا الله أهون ما نكون على الله. الإمام أحمد بن حنبل رواه في كتاب الزهد إسناد شهري صحيح عن جبير بن نفيل قال لما فتحنا قبرص انزوى أبو أيوب الأنصاري في مكان وجعل يبكي، فقلت يا أبا أيوب أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال ويحك يا جبير، كانت هذه أمة عزيزة فلما عصت الله هالت عليه حتى مكن منها، كانوا أعز في ديارهم وبين أهليهم فلما عصوا الله مكن منهم. ما أهون العباد إذا عصوا الله عز وجل، كلام أبي أيوب الأنصار. فالإيمان شرط إذا حققناه ورثنا الأرض. فلما بنو إسرائيل كانوا يعني مطيعين ولموا الدور، ربنا عز وجل مكن لهم، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن هؤلاء نكثوا نكثوا وبدلوا، فأذلهم الله عز وجل ومزقهم في الأرض ومزقهم في الأرض. آخر تقرير عن موسى عليه السلام في بني إسرائيل أنهم فسقوا، آخر تقرير قاله موسى عليه السلام ومات بعده أنهم فسقوا. قصة دخول قرية الجبارين في سورة المائدة لما قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أنت عارف موسى عليه السلام مات وبنو إسرائيل في التيه، هارون مات الأول عليه السلام ثم مات موسى عليه السلام وهم في التيه 40 سنة في التيه. فمات موسى عليه السلام وكان آخر كلام قالوا عن بني إسرائيل إنهم إيه؟ فاسق. طيب وهو حي عليه السلام، قال الله عز وجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. وتأمل السياق، واختار موسى قومه، مش واختار موسى من قومه، لا، أصل لو من قومه يبقى ترك وراءه بعض الفضلاء، ده هو خد الخلاصة وساب الحوش غجر سابهم وراءه، وخد أحسن 70 في بني إسرائيل اللي هم يستنطر بدعائهم القطر أو نجعل ربنا يوم المطر نازل على طول. الجماعة الخلاصة دول 70 دول أول ما وصلوا لميقات الله قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هم دول أحسن 70، هم دول الخلاصة أحسن 70. موسى عليه السلام قال فيهم إيه؟ قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يبقى أحسن ناس في بني إسرائيل إيه؟ سفهاء. طب الغجر اللي سابهم ورا عبد العز، ها؟ عبد العز. يبقى أحسن 70 خدهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واللي سابهم وراه عبد العز. يمكن لهؤلاء؟ لا يمكن لهم قطعا. والمسألة كلها مربوطة بإيه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنا شفت واحد كبير جدا جدا منصبه كبير جدا صلاة عيد الفطر حاطط إيده الشمال على اليمين وجاية في الجرنان إيده الشمال على اليمين. فبقول لواحد شوف، قال لي يا أخي ما الصورة لما تطلع القطة بتيجي بالمقلوب، قلت له يبقى اللي جنبه حاطط الشمال على اليمين، فهو لازم واحد فيهم غلطان. واخد بالك؟ فلما يكون واحد كبير جدا جدا حاطط الشمال على اليمين دي مصيبة، هذه مصيبة، لا يعرف كيف يقف بين يدي الله. ألف به الولاد الصغيرين يحط ايده اليمين على الشمال، واحد يصل لمنصب كبير جدا يحط الشمال على اليمين. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه، تلت الامه لا يصلي، تلت الامه لا يصلي، وما تصلح حريه شخصيه وما تضغطش عليا ولا حر، وثوابت الاسلام كلها بتتهز دلوقتي. الحاجات اللي كانت فرائض زمان واركان ومفيش حد كان يستطيع ان ينظر اليها، الان الصبيه بيلعبوا بها. لما تكون عمارة زي دي وإحنا عمالين نلعب بالأعمدة توشك أن تنهار، فأصبحت الثوابت اللي طول عمرها ثوابت وأركان الآن عرضة للأخذ والرد. طبعاً كلمة تلبس الحجاب يقول لك أنا مش عايز أضغط عليها، ما الواد بصليش ليه، خليه اقتنع. أنا افترض ما اقتنعش، طلعت في دماغه ما اقتنعش، يبقى أمر ربنا يروح فين؟ أين أذهب؟ فالمسألة كلها لينظر كيف تعملون. النهاردة في قبل ما يحصل الاجتياح ده هو والمعونات رايحة هناك على الضفة والكلام الحاجات دي، أكبر صالة قمار في الشرق الأوسط كانت معونة هناك في غزة، أكبر صالة قمار مكلفة 70 مليون دولار. إن الله عز وجل إذا وعد لا يخلف الوعد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا حققنا شرط الإيمان والله انت قاعد في مكان. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر خصائص هذه الأمة التي انفردت بها قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني قال يعني يبقى أنا بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقدام وهو بيتنفض مني. أدي معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر، بيني وبينه شهر 30 يوم سيرا على الأقدام، وهو عارف إن أنا رايحه يفضل يتنفض لحد ما أروح. أول ما أروح لو يتنفض كده أقوم إيه واخده في ايده وخلصه على كده. فالله تبارك وتعالى لما فرضت بقى الحرب على المسلمين في بدر، والنبي عليه الصلاه والسلام بالغ في الذل لله عز وجل والاستغاثه بالله عز وجل، اللهم انصرك الذي وعدت، وقضى ليلته كلها راكعا ساجدا يدعو الله عز وجل. وابو بكر الصديق يرى الحراره في الدعاء، مضطر مهزوم 100% فقد الأسباب بالكلية. قال قريش طالعين 1000 رجل وخارجين يحاربوا مخصوص، وكانوا يذبحون في اليوم الواحد 10 من الجمال في اليوم الواحد، وخرجوا كل العتاولة والصناديد مستعدين للقتال، ودول 314 منعوش حاجة. فالأسباب مفقودة والأرض مش معاه، الأرض ليست مع المسلمين، فما بقي إلا الله وكفى به. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا وبالغ في الدعاء تبسم وقال يا أبا بكر أبشر، ها هو جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب. لأمة والدرع، درع الحرب كان زمان يلبس إيديه دي لازم يحطها بحديد عشان إذا حد ضربه بالسيف الحديد يستقبل السيف وإيده ما تتقطعش عشان يعرف في حال، دي اسمها اللأمة. والبيضة الخوذة اللي تتحط على الدماغ، إذا كان بيحمي دماغه ويحمي إيده. قال ها هو جبريل نزل معتجرا عمامته راكبا فرسه عليه لأمة الحرب، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معه فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ليه؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، يعني صاروا في شق والله ورسوله في شق، فحادوا الله تبارك وتعالى. ودارت راح الحرب وقتل 70 صنديدا من صناديد المشركين، وكان يوما فاصلا في حياة المسلمين، ونصره الله عز وجل مع تقديم الأسباب. ولذلك ربنا قال إيه؟ وما النصر إلا من عند الله، والعلماء بيقولوا ان نفي الاستثناء يفيد الحصر، ما والا وما النصر الا من عند الله، مما يدل على ان احنا اسباب. والذي بين ذلك تبارك وتعالى قال: وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. وما رميت اي وما قتلت، اذ رميت لما سددت السهم، ولكن الله قتل. يبقى معنى الايه وما قتلت لما رميت ولكن الله قتل، مش مجرد ان انت سددت السهم يبقى انت اللي قتلت، لا، انت سددت السهم والله عز وجل هو الذي قتل به. فنحن اذا كنا بقى جادين في الخروج من هذه الهوه، ما نعوش بقى نفضل ونزمر طول عمرنا ونرجع كل ما يعد الاحتفال نرقص ونغني والكلام ده، هذه سوءه كبيره. يبقى لابد ان نحقق الايمان. طيب احنا على المستوى الكبير لا نؤثر ولا قيمه لنا، على المستوى العام ومستوى اتخاذ القرارات لا قيمه لنا. طب ما هو المنوط بنا احنا كافراد ان نفعله؟ المنوط بنا تحقيق العبوديه. هل نحن عبيد لله؟ كل واحد يقول نعم. طيب ما هي علامة العبودية؟ العبودية معناها أن لك سيدا لك سيد وانت عبد، ولا إرادة للعبد مع سيده، قال له اعمل كده يقول له حاضر، اعمل كده يقول له حاضر. هل إحنا مع الله كذلك؟ لا، نحن لسنا كذلك مع الله عز وجل، لنا أراء وأراءنا مناقضة لأحكام الله. يعني مثلا من الأشياء اللي دائما على طول راتبة كل يوم عشرات قدامي، أنت يا ابني جاي ليه؟ يقول لك أبويا حلف على أمي بالطلاق، إذا ما حلقتش دقني لا يطلق أمي. طيب اللحية مثلا كحكم جزئي، كحكم جزئي حكمها إيه؟ أنت مذهبك إيه؟ شافعي؟ حنفي؟ مالكي؟ حنبلي؟ اي مذهب من المذاهب تقول لي انا مذهبي كده، اقول له امام المذهب وجماهير العلماء في المذهب قالوا ان حلق اللحيه حرام. ده كلام نهائي. لم يفتي بجواز الحلق الا كسير وعويل وثالث ما فيه خير. الجماعه المتاخرين اللي عمالين يترخصوا في غير موضع الرخص، لكن انت لو عايز تقول انا مذهبي كذا كذا، انا هجيب لك كلام عالم المذهب وعلماء المذهب. خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام قال: اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. كلام واضح ان ده في مخالفه اليهود والنصارى. يطلع بقى اللي ما بيفهمش حاجه ويقول لك ازاي، طب ما شنوده ملتحي والحكام الفلان ملتحي وعلام ملتحي والكلام. فاحنا لاجل ان نخالف اليهود والنصارى يبقى نحلق، لان هم ملتحين. فنقول يا جماعه كلمه اليهود ده اسم علم على جنس، النصارى اسم علم على جنس. انا لما اقول مثلا يا ايها الرجال، الرجال دي تشمل مين؟ كل الرجال، جنس الرجال. فكل من يصلح ان يقال فيه رجل فهو مخاطب ايه بهذا النداء. النساء، الحيوانات، الجماد، اسم علم على جنس من الاجناس. فالنهارده لما احنا بنقول اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الحكامات ولا الحاج، قال اليهود، جنس اليهود. طب اليهود ملتحين بهذا الاعتبار؟ طب النصارى ملتحين؟ مين اللي ملتحي النصارى؟ ده ما بتلاقيش حتى في القصص ما يلتحيش الا الايه؟ الا الرجل الكبير اللي هو شاب، تلاقيه هو الملتحي. لو لقيت ولد شباب كده لسه قسيس كده ومربي دقن يبقى لازم متعصب جدا وملتزم. انما الغالب على القصص ان ما بيلتحيش الا غير العجوز كبير، وانا اقصد العجوز قصدا، يعني العجوز ده اصلا يقال على المراه يعني، واخد بالك؟ فالرجل العجوز منهم ده هو اللي بيلتحي. انما النصارى ادي احنا شايفينهم رايحين جايين في العالم كله، في امريكا كلها واوروبا والكلام ده، بيجوا كلهم نصارى، حد فيهم ملتحي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال خالف اليهود والنصارى لا زال هذا القيد موجود. فبيقول لك خالف عشان تبقى عزيز، انا عايز اميزك. والنبي عليه الصلاه والسلام ميز المسلم عن الحيوانات وعن الطيور وعن الكافرين، فقال لك لما تيجي تصلي لا تنقر نقر الديك. ما عليه عشان انت احسن من الديك. ها؟ قال لك نهى عن افتراش الكلب وعن بروك البعير وعن احتفاز الثعلب. كل ده انت ما تعملوش. ليه؟ حتى لا تشبه هذه الحيوانات. في الكافرين قال لك ما تشبهش الكافرين ابدا حتى في الشكل والسمن، لان الشكل لما يكون متقارب بيعمل نوع من الولاء. اتنين ظباط قابلوا بعض، بص تحس ان ايه منجذبين لبعض. اتنين شيوخ لابسين عمه وكاكولا تلاقيهم منجذبين لبعض. اتنين دكاتره لابسين البلطو تلاقيهم منجذبين لبعض. واخد بالك؟ فالتياز دي بتعمل نوع من الولاء والانجذاب. انت تحس ان انت ايه ولاد. لما تطلع مثلا في الخارج يقول لك انت مصري، يقول انا مصري، تحس انه ايه انك منجذب ليه اكتر ما يكون شامي مثلا. عرفت ازاي؟ لما يقول لك انا، انت تقول له انت منين من مصر؟ يقول لك انا من القاهره. خلاص قربنا شويه. منين من القاهره؟ من الهرم. قربنا شويه. منين من الهرم؟ من مش عارف الحته الفلانيه. لحد ما لو تعرف الشارع الفلاني والشارع العلاني وبتاع، اول ما نوصل لكده يبقى خلاص ده ايه؟ وافق شن انطبق. خلاص لبسنا في بعض. يبقى اذا كل ما يكون فيه نوع من المشابهه في اي صفه من الصفات تلاقي فيه انجذاب من جهه الطبع. فالنبي عليه الصلاه والسلام حب بقى ايه؟ انه يميزك عن الكافر اللي ربنا غضبان عليه. قال اعفوا اللحى وقصوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى بهذا الاعتبار كلهم حلقين. فانت لما بتعفي لحيتك يبقى انت خالفت اليهود والنصارى. طيب غمضنا وفتحنا لقينا كل اليهود والنصارى مربين دول. اتورطنا كده هنحلق احنا بقى؟ ما هو قال لك خالفوا اليهود والنصارى. احنا بنفترض فراغ نظر صباحنا الصبح لانه كلهم عن بكره تمام مربين دول، نعمل ايه احنا بقى في العمليه دي؟ قال لك لا ما نحلقش برضه. طب ليه؟ قال لك لان اللحيه دي من سنن الفطره كما جاء في صحيح مسلم. من سنن الفطره، وسنن الفطره معناها القدر الثابت في دين الانبياء، لانه مرتبط بالعقيده مش مرتبط بالاحكام الشرعيه. ما انت عارف الدين عقيده وشريعة. العقيدة اللي هي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من الإيمان به ومع أسمائه وصفاته يوم الآخر. الشريعة اللي هي جملة الأحكام التفصيلية. واحد عايز يتجوز، واحد يعمل إيه، واحد ضرب، واحد نعمل فيه، واحد قتل، واحد يدفع دي ولا ما يدفعش. الأحكام الشرعية العملية دي الشريعة. فسنن الفطرة جزء من العقيدة. عشان كده العقيدة بتنتقل، هي شيء ثابت اللي هو الإسلام، شيء ثابت ينتقل من نبي لنبي لنبي لنبي. فسنن الفطرة هي القدر الثابت في دين الأنبياء. خلاص؟ إذا كان الأمر كذلك وهي من سنن الفطرة كما ذكرت لكم، يبقى هؤلاء إذا أعفوا لحاهم فقد سلمت فطرتهم في هذه الجزئية. أنا مطالب بها وهو مطالب بها، لكن أنا فعلتها وهو قصد. فهو لما التقصير بتاعه يجبره، انا مش هاجي اصفرا، لا ده انا التزمت بسنة الفطرة الاول. فحتى لو صبح الصبح كلهم ملتحين نحن لا نحلق ريحانا. ليه؟ لان اللحى من سنة الفطرة. خلاص كده؟ فده حكم جزء، حاجة من 100,000 حكم عندنا في الاسلام. والولد عشان يعفي لحيته بيقاتل كما لو كان على خط النار، واد وقت عجبها وعمال ايه يقاتل الاعداء. عشان ايه؟ عشان يعفي لحيته فقط لا غير. وهذا حكم جزئي كما قلت. فما بالك بالاف الاحكام اللي كل يوم عمالين نقاتل عشان نؤسسه. صلاه العيد مثلا في الخلاء، لما كنا زمان اول ما بدانا نصلي صلاه العيد في الخلاء في السبعينيات، الدنيا كلها كانت تشتم فينا. كل بتوع المساجد يشتموا فينا، يقول لك العالم المبتدع اللي عملوا خلوا، ونصبح الصبح نلاقي المكافأة العظيمة انهم غرق الساحة مية عشان ما يعرفش نصلي. خلاص مع المثابرة، الصف الاول من هؤلاء الشباب اللي كان بيحب الاسلام وبيحب دينه وبيحب السنة وعايز ينشرها، تحمل كل الاهانات والبهدلة اللي تخطر على بالك والتي لا تخطر من التشريد والضرب والاهانة والنبذ بأسوأ الالقاب والكلام. برضو فضلوا ايه يدوروا من ساحه لساحه لساحه لحد ما الدنيا فرضت نفسها. خلاص واصبح الان في تعميم كامل ان صلاه العيد تكون في الخلاء. بعد ما كنا مبتدعه وكنا بقى اتينا بما لم ياتي اباؤهم الاولون وكده خلاص، وعلى طول وخدها منك. هو حتى شكرك قال لك متشكرين، ولا ده خدها منك وانطردك بره وقال لك مش انت بقى اللي تخطب في البتاعه وغيرك يخطب في الجمعه والعيد والكلام ده، وانت مالكش علاقه. احنا بنقول متشكرين قوي، احنا عايزين نفضل طول عمرنا في الخلف، بس السنن تحيي. احنا على استعداد نحيي السنن ودوسوا علينا بالجزر، وانتوا اعملوها انتوا، عايزين تبقوا انتوا الرؤوس وانتوا المقدمين وانتوا الناس المحترمين، والناس كلها تقول انتوا اللي عملتوها، والله احنا سايبينها لكم. بس المهم تحيا الايه؟ تحيا السنن. النهارده من السهل ان اي واحد يعفي لحيته دلوقتي. سهل انك انت تعفي لحيتك، تطلع في دماغك انك انت ايه تطيع ربك سبحانه وتعالى، تعفي لحيتك ما تلاقيش مشاكل زي 20 سنه ورا. لو ان الجيل الاول فرط وكل ما تضغط عليه يترك، ما كنتش الان عرفت تعفي لحيتك ابدا. انما اعفاء لحيتك الان جزء من تضحيات الاولين. وهكذا كل طائفة لابد أن تكون أمينة وتنقل هذا الدين وتصبر عليه كما نقله الأولون إلينا، ننقله نحن لمن يأتي، لمن يأتي بعدنا. إحنا في الواقع إخواننا لسنا عبيدا لله، لأن العبد لا إرادة له مع سيده، يقول له اعملوا الحاضر. إحنا كثير جدا من الأحكام الشرعية اللي ربنا فرضها علينا وبإمكاننا إن إحنا نعملها نحن لا نفعلها. ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى يحب العبد إذا فعل شيئين، والحب يتدرج أيضا إلى شيئين، في مقابل كل شيء حب. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده الحب الأولاني، أن يقول لك افعل تقول له حاضر، افعل وجوبا تقول له حاضر سأفعل. خلاص. إذا عملت كده تأخذ الحب الأولاني اللي هو الأساس. خلاص. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده الحب الثاني بقى اللي هو سيجني به الثمر، ثمرة الحب كله. فإن أحببته، الحب الثاني، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سعادني لأعيدنه. نضرب مثل ولله مثل أعلى. أنت راجل صاحب شركة، قلت عايز عامل عشان يكنس ونظف ويعمل الكلام ده، نظير أجر معين 150 جنيه بالشهر. جاء العامل ينفض السجاجيد وبتاع والشبابيك والكلام ده وتديله 150 جنيه. أول ما يجي يقول لك مثلا والله يا سعادة البيت أنا تعبان والدخان والتراب وبتاع، يقول أنا ضربتك على إيدك، مش انا متفق معاك هتيجي تعمل كل الكلام ده 150 جنيه؟ ما تنطقش. خلاص. العامل ده ذكي وراجل بيفهم، من خلال بقى مراقبته بقى للمدير بتاعه، لا المدير بتاعه راجل فريادي، راجل بيحب بقى ايه البخور وبتاعه والورد من هنا وهنا وبتاعه، وينظف المكتب ويمسح المكتب ومش على طول من غير ما يقول له امر رصص للورد على الصفين ومولع البخور والكلام ده. فأول ما يجي يقول له والله يا سعادة الباشا أنا تعبان وبتاع والولاد مرضى ومش عارف إيه، ومديه يديله ليه؟ هو ما خدش العطف إلا لما عمل الذي لم يؤمر به. خلاص؟ ولذلك إحنا بنقيس التزام الملتزم مش بالفرائض، بالنوافل. عايز تعرف واحد ملتزم ولا مش ملتزم؟ انظر إلى نوافله ولا تنظر إلى فرائضه. إذا كان مثلا بيصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر او يوم ويوم او الكلام ده، ده ممكن يضيع رمضان؟ مستحيل. لكن ممكن يصوم رمضان ويضيع ايام القمريه وما يصومش بعد كده خالص؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن مش ممكن يكون بيصوم التطوع ويضيع رمضان. طيب واحد مثلا بيقوم الليل على طول، ده ممكن يضيع الفريضه؟ مش ممكن طبعا يضيع الفريضه. لكن ممكن يصلي الفريضه ويضيع قيام الليل؟ ممكن يصلي فريضة ويضيع قيام الليل. فأنا لما أحب أعرف إن الإنسان ده ملتزم ولا غير ملتزم أقوم أقيسه بالنوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حرف الانتهاء الغاية، غاية الحب. فإن أحببته خد إيه؟ خد المسألة دي بالحب الثاني. من مثلا علامات الحب أو من مظاهر الحب، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: إن الله لا يضحك إلى عبد كان يسير مع رفقة فعرسه. عرسه يعني أنا ضربين الخيام ماشيين بالليل ضربين الخيام وقال لك ننام لحد الصبح، أدي معنى التعريس. فعرسه وكان النوم أحب شيء إليه، نفسهم يوصلوا للسرير من كتر التعب والمشي. العبد اللي ربنا يضحك ده ما عملش كده، هم كلهم ناموا وهو قام يتملق ربه بركعتين، نفسه ينام بس قدم حق الله على حظ نفسه، فيقوم ربنا يضحك له سبحانه وتعالى. فإحنا بقى إذا كنا عايزين نرجع لحضرة العبودية ونحظى بهذا الحب، لازم كل واحد فينا يرجع إلى بيته فينظر أي مخالفات في البيت لابد أن يخرجها للبيت وينقي البيت من المخالفات. المجتمع ده كله عبارة عن إيه؟ أفراد. إذا استقام الأفراد ونظفوا المجتمع كله حينظر. فأنت بقى ما تجيش تمسك فيما لا تستطيع وتبقى عايز تروح تغزو إسرائيل وبتاع والكلام ده وأنت لا تستطيع، ما تعرفش تطلع بره وتترك ما في يدك. يبقى أنت بتطمع لما لا تستطيع وتترك ما في يدك إنك أنت تفعله. ارجع إلى بيتك ونقي بيتك بقى من المخالفات. الأولاد، أولادنا، أكبادنا تمشي على الأرض، هم لهم رسالة. هل إحنا كل يوم بنأتي للأولاد ونقص عليهم قصص السالفين من العلماء والصحابة والتابعين ونبين وجوه الانتصار وجوه القوة في هذه الأمة، كيف انتصرت هذه الأمة وسعدت وعزت؟ لا يا إخوان، إحنا سايبين في بيتنا تلفزيون برب الأولاد، التلفزيون ده رب الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على فطرة أبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طب الأب النهاردة طول النهار في الشغل والأم طول النهار في الشغل، فين الأب بتاع الولد ده؟ هو التلفزيون، التلفزيون هو اللي مربيه. والتلفزيون يا أخوانا من أعظم مشاكله إن هو بيعود الإنسان على البصر على العيش، يبطر على العيش. السلع الاستفزازية والإعلانات عن السلع الاستفزازية والواحد بيكمل عشان هو يبص لها كل سوسيس كل كافيار كل بوفتيك كل مش عارفين بتاع، ويجيب شوية جربانين يتنططوا وهم عمالين يعملوا إعلانات دي وأنا مش لاقي، ويجيب لك التمثيليات الولد اللي لسه سنه 18 سنة كل يوم يغير عربية ويدخل الفيلا بقى من السلم الداخلي طالع نازل وبتاع وكل إيش أكل على الميديا كله مش عارفين بتاع. يعلم البصر أي ولد من الأولاد لم يتعلم قيمة لما ينظر إلى هذه المناظر يبطر على العيش. أول واحد بيشقى الأب اللي هو مش قادر يشد البلوعة بتاع الولد. الأب بيطلع بره يكافح كفاح الأبطال ومع ذلك لا يرحم ولا يشكر، لا يرحم ولا يشكر، ويبقى الولد مطالبه لا تنتهي والأب حارم نفسه. ده كله سببه إيه؟ سببه هذا الجهاز الملعون. انت النهارده ممكن تبقى راجل غيور جدا على مراتك وما تسمحش لمراتك مطلقا انها تكلم واحد ولا تقابل واحد، وقعدتها من الشغل مخصوص عشان ما تقابلش حد، وسايبها على التلفزيون، سايبها على العالم. هو انت دي مش خلوه دي ولا ايه؟ قافل عليها بالابواب والشبابيك وسايب التلفزيون معاها عشان خاطر بقى لا انت اجمل واحد ولا انت احلى واحد، هتشوف بقى الاجمل والاحلى والكلام. وأنا في حياتي الدعوية رأيت الأهوال من الأسئلة التي تأتيه والمشاكل التي تأتيه. أخف حاجة عندي المرأة بتقول أن زوجها إذا جمعها تتخيل زميلها، فبتسأل هل ده زنا ولا لا، هل ده زنا ولا لا. ده أخف حاجة عندي. أنا عندي بقى في الغميق عندي حاجات تخينة أوي، وده أخذت حاجة أقدر أقولها حتى لا أخذش الحياة العامة. فلما أكون أنا رجل غيور على امرأتي أو ما سيب لها الجهاز الملعون ده هو عشان يعود بقى القبولات والأحضان وكلام الخلا والفجور والكلام ده، وسيب مراتي وعيالي قدام التلفزيون. واحد ممن كان مبتلى بالبلاء بهذا البلاء بقول أنا قبل ما ربنا من علي وشيل التلفزيون من البيت، بقول لما كانت تيجي تمثيلية ولد يحضن بيت وبنتي قاعدة جنبي، بقول عايز اعمل اي منظر عشان ايه اتاول الموضوع، اقعد اشد في المرتبه والملايه واعملوا لنا شاي اعملوا لنا قهوه اعملوا لنا مش عارف ايه، قال يعني مش واخد باله من ايه من الموضوع، لكن هيفضل يشد في المرتبه لحد امتى؟ فضل يشد في الملايه لحد امتى؟ فضل يشرب القهوه لحد امتى؟ خلاص شرب القهوه كلها ونزل المرتبه على الارض. وحضرت هو الأب ده مش المثل الأعلى للبنت. لما يكون أب قاعد جنب بنته وفيه أحضان وقبلات، إزاي الرجل قبلها؟ كيف قبلها؟ يدي لبعض الجوابات في كشكول المحاضرات والكلام ده. البنت لما تعمل هذا الكلام، الأب اللي هو قاعد يتفرج يأبى هذا كل الإباء. طب النهاردة مثلا الشيء العام اللي موجود عند الجماهير، قصة المتكرر، رجل مثلا عرض بنت في الجامعة، خلاص بنحب بعض، البنت من طبقة راقية والولد من طبقة دون من الحفظ، وحبات الحب ما بيعرفش الحدود ولا السدود ولا الكلام ده. خلاص القصة بتقول كده، ان الحب ما يعرفش السدود ولا الحدود ولا الطبقات العليا ولا السفلى. خلاص الولد حب البنت، اتفق وراح يخطبها. الرجل قال له انت مش من السنة، امشي يا ابني، فشكلك معفن كده وشكلك في الحكر والكلام ده. لكن عشان الولد بيحب البنت والحب لا يعرف الحدود ولا الحدود، قام الولد متفق مع البنت ورايحين لمحامي وخطيبته ورايحين متجوزين ورايحين يشوفوا طريقهم بقى. مش دي المعنى المتكرر في الافلام والمسرحيات التمثيليات؟ خلاص الراجل بقى من طبقه راقيه، عارف بقى الشرطه واللواءات والبتاع، استعان بالشرطه واللواءات ان هم يمين يقبضوا على الواد اللي خطف بنت. يجيب لك بقى المنظر والموسيقى التصويريه وبتاعه، والبوليس بيخبط على الباب والواد جوه مرعوب وبيبص ينط منين ينط منين بيدور على بتاع. انت بقى قلبك بيدق، واخد بالك ازاي؟ وخلاص ويبالغ بقى هيمسكوه. فجاه الولد نط من شباك الحمام ونزل. انت بقى الحمد لله. طب انت بتحمد ربنا ليه؟ دي لو بنتك، دي لو بنتك في الحقيقة والواقع. انت لا تقبل هذا الكلام. ازاي وصلت قدروا يوصلوا الجماهير انها تستمرئ المنكر؟ مش انها تنكر المنكر بقى، ده بتستمرئ المنكر وخلاص، ويستريح ان الولد هرب مش وقعت عليه العقوبة. هو ده المعنى المتكرر في الكل. ده بيضيع الغيرة ويضيع الدين ويضيع كل حاجة. فأنا النهاردة لما أجي أقول لك يا أخي الجهاز الملعون ده لازم تشيله، وإنت رب البيت حملك تقيل عند ربنا سبحانه وتعالى، لو إنت واخد 10 على 10 يوم القيامة، ربنا سألك كده في نفسك كده وخدت 10 على 10 ما طلعش عليك سيئة واحدة، يمكن أن تدخلك امرأتك النار وابنك يدخلك النار. مع ان انت واخد 10 على 10 انت شخصيا واخد 10 على 10، لكن الولد يدخله النار لانه مربوط في الاب والمرأة مربوطة في الاب. فانت حملك تقيل جدا، فانت خفف الحمل. ومفيش حد في الدنيا غالي يستحق ان تدخل النار لاجله، ومن عرف النار لا يدعو بها على احد. اللي يعرف النار ما يدعيش بها على احد. هذا الجهاز الملعون. لما انا اقول لك وديك فتوى يحرم عليك وجود هذا الجهاز في البيت، طب هل انت ممكن تخرج الجهاز من البيت؟ وانا بديك فتوى يحرم، تجد اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى، اقل القليل هو الذي يستجيب للفتوى. شركة ناشونال نزلت تقرير عن التلفزيونات الملونة، قالت ان علماء الأشعة فشلوا في الحد من خطورة الأشعة التي ترسلها الكاميرات ولا العدسات ولا بتاع التلفزيون ده، وانها بتسبب مرض السرطان لمدمن المشاهدة. والكلام ده منشور نشرات في شركة ناشونال اليابانية. لما كنت اقعد اتكلم في التلفزيون اجيب اضرار واتكلم بقى بالشرع والادلة والكلام ده يحرم، ما كانش حد يسمع الكلام. قلت الكلام ده من حوالي 12 سنة، لقيت بعض الناس رفع الايه؟ رفع الجهاز من البيت. هو الخواجة لما يتكلم ويقول لك ان البتاع ده هيعمل كذا تسمع الكلام، ولما نقول قال الله تعالى ورسوله ما تسمعش الكلام. فهذه نحن ده حكم. احنا مثلا قد يكون فينا حد متورط بلبس دبلة الذهب او خاتم الذهب، بنقول له ده حرام. هل ممكن يدخله على طول كده وهو قاعد اذا عرف انه حرام؟ فعندنا قلة في الاستجابة لله ورسوله، ولذلك لن نحيا وحياتنا كلها ضنك. وقد قال الله عز وجل لنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الحق توب قبل ما تيجي التوب ما تلاقيش قلب. شوف الكلام، انت بتسوف اهو هتيجي التوبة اهو ما تلاقيش قلب. حال الله بينك وبينه فتعرفش توصل. ولذلك هددنا قال استجيبوا وإلا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تيجي تطلب التوبة تعرفش، وأنه إليه تحشرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. فإحنا سنلبي إن شاء الله في يعني 5 دقائق على حكم الإسلام في حضور أعياد المشركين. طبعا يوم الاثنين القادم يوم شم النسيم، والذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون. أما حضور أعياد المشركين فقد أفتى كل العلماء بأنها حرام ولا يجوز، بل وقفت لي علماء الأحناف المتأخرين كالزيلعي وغيره بكفر من حضر. وطبعا يعني هذا الحكم فيه نظر، إنما أنبه عليه حتى أقول لك أن من العلماء من كفر، وإن كان الصواب عدم التكفير، لكن كلهم أجمعوا على الحرم، وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع لأهل الكتاب ما يتقوون به في عيدهم، ولا لمن يشاركهم في ذلك، يعني البيض والفسيخ. لا يحل في هذا اليوم لا بيع البيض ولا الفسيخ لمن يتقوى على هذا الأمر. بيع قبل وبيع بعد، لكن لا تبع في هذا اليوم لا لمسلم ولا لغير مسلم. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، وابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة بتفصيل في هذه المسألة. والله تبارك وتعالى قال لنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الحجر من ديار ثمود يتقنع ويسرع براحلته ويقول إذا مررتم بقبور الذين ظلموا فأسرعوا لا يصيبكم ما أصابهم. قال ده أنا بمر بس، ده مجرد مرور. أن هذا المرور بجوار المغضوب عليهم ممكن يقع للغض، وده ميت يعني لن يؤثر فيه، ده ميت وأنا معد من جنب. ألا تجري، فما بالك بالحي اللي بينه وبينه تعامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في المشرك والمسلم قال لا تتراءى نارهما، يعني ابعد عنه بحيث لو أنك أشعلت نارا على قمة جبل. في زمان العرب كان الناس الكرماء يشعلوا نار على الجبل عشان أي واحد تايه يروح على النار يهتدي بها. فبيقول لك ابعد عن المشرك حتى لو أنك أشعلت نارا على جبل وهو أشعل نارا على جبل لا ترى ناره ولا يرى ناره. يبقى البعد بينك وبينه يكون أديه مسافة طويلة جدا، لأن المشرك مجرم والله عز وجل يعذبه ويخسف به. ومعروف أن الجوار له تأثير، يعني مثلا إيه خاصية النار؟ الإحراق. طب إيه خاصية الماء؟ التبريد، مش كده؟ طب لو حطيت المية جنب النار تبقى إيه خاصية الماء؟ الإحراق. مفهوم المعادلة دي؟ النار بتحرق والمية بتطفي، طب حطيت المية جنب النار المية تحرق، لأنها لما تغلي بحكم المجاورة تسلق. فهذا الجوار له تأثير، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتراءى نارهما. وقال في الحديث الذي يصححه شيخ الألباني رحمه الله فرواه أبو داود قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. إنك تروح تقيم، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من المقيم، لكن بتروح تتعالج وترجع، تروح تدعو وترجع، تروح في تجارة وترجع لا بأس، لكن تقيم لا. ليه؟ لأن الإقامة من شأنها الآفات المجاورة تنتقل للمسلم. واحد مشرك مستريح لكل حاجة، إيه متصرف بيعمل إيه يعني؟ يعني أنا مرة سافرت أمريكا في أحد المطارات، وبعدين في آخر يوم حبيت أشتري حاجة، فكان اثنين من إخواننا من مصر من هنا قاعدين شغالين تاكسيه هناك بقالهم مثلا إيه 15 سنة. هما الاثنين مشوا قدامي وأنا مشيت مع واحد كمان وراهم وبتاع. المهم وإحنا قاعدين في الشارع لقيت سينما وجماعة بقى إيه قاعدين واخدين بالدور عشان يقطعوا التذاكر وكده، وبيسلوا بعضهم لحد ما وصلوا الراجل على الشباك تذاكر، تعرف بيسلوا بعضهم إزاي، كل واحد مع واحدة وبيأزأز كده لحد ما وصل الشباك. أنا أول ما شفت المنظر كأن واحد رماني بحجر. هما لقيتهم بيبصوا لي كده ويتبسموا ابتسامة كده إيه خفية. اشترينا الجهاز ورجعنا البيت، فقلت لهم أنا شفتكم كده يعني تترسموا. قالوا والله إحنا قلنا نسبقك ونعد الطابور ده ونبص عليك، هل يا ترى سيظهر عليك ما ظهر علينا أول ما جئنا ولا لا؟ يعني هو نحس كده، دي معناها إنه نحس المناظر دي متكررة وما فيش مشاكل عنده لدرجة إنه هو تعود عليه. لكن أول ما جه أول مرة لما شاف المنظر ده كأن رجل رماه بحجر. إيه اللي حصل بقى من مجاورة المشركين؟ لو أتى وراء هذا المنظر في بلده فلن يتمع رجل. ودي أول المصائب. الله عز وجل لما ذكر خيرية الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فأخر الإيمان بالله، لأن لا يتم إيمان بالله عز وجل إلا بعد كفر، لا يتم إيمان إلا بعد كفر كما قال الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يبقى لابد أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أولي لما يكون واحد بيبني عمارة يشيل الأول الطين والبتاع ده ويبني بالأساس. فقال الله عز وجل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، ونهى عن مخالطة المشركين ونهى عن مجاورتهم فضلا عن المشاركة في أعيادهم أو في أفراحهم أو في جنائزهم أو في مصائبهم. كل هذا يحرم على المسلم أن يفعله. فلا يجوز لك كرب بيت أن تسمح لأولادك أو امرأتك أن يخرجوا إلى الميادين العام ويأكلوا فسيخ وبيض والكلام، هذا كله محرم في ديننا، وهذا فتوى كل العلماء. والذي يملأ الحدائق بكل أسف هم المسلمون. فنحن إذا كنا نريد أن نحقق العبودية لله عز وجل، آدي حكم أهل العلم في من حضر أعياد المشركين. كان في المية مننا حيسمع الكلام، وكان في المية مننا حيقول أنا حصوم يوم الاثنين كيوم محبب صيام مستحب، وفي نفس الوقت يبقى أنا تعمدت مخالفة المشركين فإن أنا ما حضرتش ولا كلمة. طب لو أنت حتى موجود في البيت ما تاكلش فسيخ في هذا اليوم، ما تاكلش بيض في هذا اليوم كنوع من الإيه؟ من الولاء لدينك والبراءة من المشركين. كم في المية من المسلمين إذا سمع هذا الكلام ممكن يسمعوه؟ من خلال هذه النسبة تعرف إذا كنا عبيدا لله عز وجل أم لا. أنا أقول لكم يا أخواني، أنا أعمل في يعني حقل الدعوة منذ 25 عاما، أقول بمخالطتي للناس وملابستي لهم أقل القليل هو الذي يقيم العبودية لله. لذلك العالمون بأمراض الأمم لا يستغربون على الذي يحدث للمسلمين الآن، ده شيء طبيعي جدا جدا من المخالفات التي تملأ ديار المسلمين. إذا كنا فعلا جادين في أن نكون أمة عظيمة، أمة تفخر بدينها لا تشعر بالعار إذا تمسكت بدينها. يعني أنا في رحلة أخرى لأمريكا حان علينا المغرب في المطار، فبقول لصاحبي الإبلة فينها؟ قال لي كده. قلت له طب يلا نصلي. قال لي هنصلي كده عين عينك؟ أنا قلت له ما أنت عايز إيه؟ قال لي ده كده اتفرجوا علينا لو صلينا في قلب المطار. قلت له طب نصلي فين؟ قال تعالى كده في زاوية كده نصلي. قلت له أنا مش مصلي إلا ده في المكان ده هصلي. أنت بتستعر من دينك ليه؟ تفرض تشعر بالفخار، تسجد وتركع لرب العالمين في وسط هؤلاء الكفر. احنا فعلا خلصنا الصلاه لقينا العالم كله بيتفرج علينا. قال لي عاجبك؟ انا قلت له يعني الكلام اللي انا قلت لك ما وصلش، كان قلت لك قبل ما اصلي ما وصلش. فلما يكون الواحد حاسس انه كذب وهو مسلم، متى ينصره الله؟ لازم ترفع راسك في السماء. ان انت عبد الله المختار، عبد الله المختار. لما ربنا سبحانه وتعالى اختارك كده كمسلم، اختارك باسمك واسم ابيك، انت فلان ابن فلان، اخترتك مسلما. فدي حاجه المفروض تدعو الى الفخار. لكن الانسان طول ما هو حاسس انه قزم بالاسلام لن يرفعه الله عز وجل حتى يرفع راسه الاسلام. فلأجل هذا يا اخواننا بنقول ان اللي بيجري علينا سنه الله الكونيه التي لا تتخلف، ان تنصروا الله ينصركم. وبعدين مفيش حد يقول يعني جت على شم النسيم، ما احنا الدنيا مزروطه اهو، جت على شم النسيم، نقول له نعم. لا تستهن بصغيره ان الجبال من الحصى. انت بتستهين بهذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم، والاسلام كله عباره عن هذا الحكم وهذا الحكم وهذا الحكم. ليه احنا بنناشد اخواننا بالذات في هذه الحقبه انك تخالف اهل الكتاب في هذه الحقبه اللي هم استعلوا علينا فيها واراقوا دماءنا وليس لنا عندهم حرمه. يبقى بينك ومن نفسك نوع من الولاء لدينك. هذا صح، مش هتنصرنا على الصعيد العام، لكن هترضيك وتشعر ان انت رجعت ادراجك الى دينك مره اخرى ولو في هذا الحكم الجزئي. نسال الله عز وجل ان يسددنا واياكم، وان يغفر لنا واياكم، وان يعبدنا واهلينا جميعا له تبارك وتعالى. والسؤال برضو احنا جاوبنا عليه، حكم التهنئه النصارى بعيادهم، قلنا ان هذا من المحرمات، من لا يجوز. نعم والله.